يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده فما اقروا به ورجعوا عنه بعد ان اثمروا فيه اعمارهم. وقد وقفنا عند اكملنا اقوالهم الا اننا قلنا سوف نستكمل ان شاء الله تراجمهم او التعريف بهم او ببعضهم. فممن فاتنا ان نعرف به بمرة الله ابن ابي الخديج وهو مشهور معروف لكن ايضا ينبغي ان نعرف عن هواته وعن وفاته. هذا صاحب الابيات الموجوده عندكم فيك يا غنيطه الفكري اعرى امري وقضى امري باخرت تلك العقول فما ربحت الا ابو الطهري فلح الله الاولى زعموا انك المطلوب المعروف بالنغم سبب ان الذي ذكره خارج عن قوه البشر. ابن ابي الحديد ترجمته في البداية هو الوزير الذي كان وزيرا للمستعصم آخر خلفاء بن العباس الذين هجم عليهم المستعصم وقضوا على دولتهم وقتلوا هذا الخليفة المستعصم بالله فقدوه. كان وزيره هو هذا الرافض ابن العلقمي. ابن العلقمي قرب الروافض جميعا وأقصى ونحى أهل السنة وكان ممن قربه ابن أبي الحديد. قرب ابن أبي الحديد هذا الذي طرح له البلاغة. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله أنه كان حظيا عند ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التسيع والأدب على دين واحد وفي فن واحد. هذا كان حال ابن أبي الحديد. وقد أورد له ابن الطائي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة والرائقة وكان أكثر هزيلة وعجبا من أخيه أبي المعالي وفق الدين بنعمة الله. وإن كان الآخر حاضرا وإن كان الآخر يعني وفق حاضرا بارعا أيضا وقد مات في هذه السنة. المقصود أن هذا هو ابن أبي الحديد. شهرته هو لكتابه هذا. أما شعره فلم يوجد لا يوجد منه الآن شيء إلا ما نقل منه مثل هذه الأبيات. فالأبيات سبق أن شرحتها واضحة إن شاء الله. بالنسبة أيضا لتنفجير الخسر فاهي وكما سبق كما تعلمتم من ترجمته لكن من الأشياء التي تضافرت إلى ترجمته أني وجدت ترجمة الملك الناصر داود من ملوك الدولة الأيوبية في ترجمته يقول ابن كثير رحمه الله أيضا واشتغل في علم الكلام على الشمس الخسري فاهي من نيل الفخر الرازي وكان يعرف علوم الأوائل جدا وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سوء عقيدته. هذا الملك كان لزركائه المسلمين هذا الفصل الثاني ولذلك روى عنه أشياء تدل على سوء عقيدته لأنه من جالس أناسا أو قوما تأثر بهم وهو جالس هؤلاء فتأثر بمنطقهم وفلسفتهم وعلومهم الباطلة ففسدت عقيدة هذا الملك. وأما الثاني فهو الخولجي نفس الكلمة هو الخولجي هو عندكم بعضها بالفاء ونعدلها الخولجي محمد ابن ماناور ابن عبد الملك الخولجي أبو عبد الله فضل الدين أو أفضل الدين إذا هو فضل الدين توفي 646 أو 649. هذا كان أعلم أهل الله أهل زمانه بالفلسفة لو سمى الحكمة وبالفلسفة وكان قد ولي قضاء نصف، فولى قضاء نصف وكان قيصر هنالك قد سفكه وعلم نوائل اي علم اليونان. تجدون هذا في التراجم كثيرا، يقول علوم الاوائل او علم الاوائل والمقصود هو الفلسفه او علم اليونان، علوم اليونان من منطقهم وفلسفتهم وما يحصل. له كتاب، اشهر كتاب كتبه الخولجي، وكتاب كشف الاسرار عن غوامض الافكار، كتاب في الفلسفه اسمه كشف الاسرار عن غوامض الافكار. هذا العنوان ذكرنا بالبيتين اللي سبقت هنا مضى، وهو ايش؟ يحللون بزعل منهم عقدا وهم الذي وضعوه زادة العقد. هذا الرجل يظن انه هو كشف الافكار عن الافكار الغامضه ووضحها وجلاها للناس. طيب ما هو هذه الافكار؟ عند الموت اتضح ان ما عنده شيء، فلهذا يقول عند الموت ما عرفت مما حصلته شيئا هو ان الممكن يفتقر الى المرجع. هذا هو الذي الشيء المتاكد من صحته، ان الممكن يفتقر الى المرجع. ثم استدرك على نفسه فقال الافتقار وصف سلبي لا ايجابي، اذا اموت وما عرفت شيئا، عافانا الله واياكم من سوء الخاتمه ومن ضياع العمر فيما لا خير فيه. فان هذا من العلم الذي لا ينفع، نعوذ بالله واياكم من العلم الذي لا ينفع، أعوذ بالله وأنتم منه. والآخر الذي قال اتجه على فراشي لا وجدناه، لا نبدو من هذا الآخر. وعلى كل حال هو من نفس هذه الطبقة أو الطائفة، كما تلاحظون الغفر الساهي وابن أبي الحديد والخولجي كلهم متعاصرون في زمن واحد، متقدم على زمن الشيخ المؤلف رحمه الله، يعني كأنه كتب اعترافات أكابر العلماء الذين أدرك أي أيام شهرتهم من خلال تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم. فهذا يعني بقية ما في تسميه الدرس الماضي إن شاء الله. في حاجة برضه يعني عجيبة وجدتها، الخسر الفاهي هذا زي ما قال الشيخ، قال من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي. الرازي له كتاب الآيات البينات، بل تبدو الفكر الثاني له كتاب تلخيص الآيات البينات. هذا كل أشعري تابعي، ابن أبي الحديد شيعي رافضي، ومع ذلك أيضا هو له كتاب شرح الآيات البينات من فخر الرازي. ايش نستنتج من هذا؟ يعني الفخر الرازي أشعري تابعي بحث في هذا العلوم، نجد أن يشترك في الاقتباس من علومه ومن كتبه الرافضي والأشعري والفيلسوفي. لماذا؟ لأن الجامع المشترك له هو الفلسفة، فكانوا من فلاسفة، الرافضي منهم أو من يدعي أن الله السنة أو كذا، كانوا فلاسفة، وإنما ينتسبون إلى المذاهب هذه من باب الوراثة، النسبة الوراثية، فلهذا يعجبون بأي بحث فلسفي. ومن ذلك أن رجلا يهوديا يسمى يوسف بن ميمون كان من كبار الفلاسفة في الأندلس، فهو ألف كتاب، هذا اليهودي ألف كتابا في صفات الله سبحانه وتعالى، ينفي صفات الله ويقرر الإيمان بالله على طريقة الفلاسفة. اسم كتابه المقدمات الخمس والعشرون، ذكر 25 مقدمة في ذلك الكتاب. ان تم تلاميذ الرازي كان منهم هذا الشمس الدين وامثال، اهتموا بهذا الكتاب، كتاب اليهودي هذا، ليس بمسلم اصلا، واخذوا يصرخون ويستدلون به. حتى جاء الكوثري، كوثري هذا المعروف الذي كان من آخر أكبر العلماء الظلال المحرفين المعينين، فأهتم أيضا بنشر هذا الكتاب. هو مستشرق يهودي كان يعيش في مصر اسمه إسرائيل والفلسطين، فهذا المستشرق اليهودي كان يعيش في مصر قبل قيام دولة إسرائيل، واشتغل بهذا الكتاب واشتغل به الكوثري وقدم له وأثنى على هذا الكتاب في صفات الله. والمؤلف يهودي لكن المهم في الفلسفة يجيب كلام يلقب كلام الحسنية كما علق الكوثري لهذا الكلام يخالف كلام الحرامية الحسنية الذين تلقف كلامهم ابن تيمية ومن اتبعه هكذا يقول. فنجد أنهم يتعاونون اليهودي على الرافضي على المتكلم كل ذلك يجمعهم الفلسفة يجمعهم التعلق بعلوم اليونان يجمعهم إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وعداوة مذهب السلف الصالح ومذهب السلف الصالح في هذا الكتاب. الآن نكمل إن شاء الله ما وقفنا عنده. رحمه الله ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتباركه الله برحمته وإلا تزندق كما قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب. من كان هذا حاله أي كأحد هؤلاء الذين فطروا وسجلوا اعترافاتهم وحورتهم وفكهم من كان هكذا فإنه إن لم يتباركه الله برحمته فيصيب في آخر عمره أو عند الموت وإلا فزندق مات على الزندقة أو اعتنق الزندقة ومرق من الدين وبعد الزنادقة ما مرق من الدين وخرجوا منه إلا لم يستغلوا أول أمرهم بعلم الكلام. ولذلك يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله وهو صاحب الإمام أبو حنيفة من طلب الدين بالكلام فزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. لأن هذه الثلاثة المطالب الباطلة التي يظن الناس أن فيها خير وليس وراءها إلا الضياع. هذا الكلام المنقول عن أبي يوسف قد نقله الشارح في أول الكتاب في صفحة 11 في أول الكتاب هذا، وأيضا ينقله في موضع آخر صفحة 226 استفد بهذا أكثر من مرة رحمه الله، لأنه من الكلام النفيس الذي يقول هؤلاء العلماء. 226 أو 246. الشاهد أن هذا الكلام العلماء رحمهم الله علماء السلف كأبي يوسف والشافعي يقولون مثل هذا الكلام الدرر الذي إذا قرأه الإنسان أخذ منه العبرة والعبر، فنقل هذا وكلام الشافعي أيضا، وقد ذكرهما الحافظ ابن عساكر بسنده إلى كل منهما في كتاب تبيين كذب المفتري إلى نسب الإمام الأشعري صفحة 333 و335. نقل هذا الكلام مستند إليهما. إما أن الكلام الذي نقل عن أبي يوسف نقل أيضا روي عن الشعبي، روي عن الشعبي، ولكن الراجح أنه لأبي يوسف وليس للشعبي، لأن وفاة الشعبي متقدمة ولم يكن في عصره قد بلغ الأمر أن اشتهر ويسمى علم الكلام ويحذر منه. الصحيح أنها لأبي يوسف، ومعناها كما تعلمون قد سبق إن شاء الله ما في إسفال. من طلب الدين أو من طلب العلم كما في صفحة 11 بالكلام فزندق. الدين يطلب من أين؟ والعلم من أين؟ يطلب من الكتاب والسنة. من طلبها من علم الكلام فزندق صار زنديقا. لأن هذه الثلاثة مطالب يطلب الإنسان شيء وتكون نتيجة طلبه عكس ما أراد. إنسان يريد الدين، يريد أن يعتقد في الله عز وجل الاعتقاد الصحيح، قال يلا نبحث في علم الكلام، فتكون النتيجة أنه يتزلزل يصل إلى غير ما أراد، إلى عكس ذلك وضده، لأن علم الكلام يفضي إلى الشك والحيرة، وهي التي هي الزندقة أو بابها. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، الذي يريد المال ويقول أنا لا أعمل في تجارة ولا في زراعة ولا في أطلب المال عن طريق الكيمياء، هذا نتيجته أن يفلس، لأنه يجمع ما عنده من المال يشتري به لحاف ورصاص وأمثال ذلك وتجارب، ثم يبدأ يجرب ويقول إذا أنا نجح في تحويل الرصاص إلى ذهب حصل المال وحصل النعمة والكلام يصير الشغلة بسيطة جدا، يشتري رصاص ويبيع ذهب، هذا يعني مربح وغنى وسيط. لكن الواقع أنه يظل طول عمره يشتري رصاص يجرب عليه ولا يتحول إلى ذهب. فمن طلب المال بالكيمياء أفلس، يعني إمكان يظنون أن من طريق الكيمياء يمكن تحويل المعادن الخفيفة إلى معادن نفيسة، وهذا عجزت عن الكيمياء الخفيفة. الذهب لا يمكن أن يستخرج من الرصاص، وإلا فالكيمياء الخفيفة أكبر على ذلك، ولو أمكن ذلك لما كانت هناك أزمة ذهب أو أزمة عملة صعبة كما يسمونها. لكن الذهب هو الذهب، وغيره طلب استخراج الذهب من غيره هذا زهد ومشقة وضياع وقت وعمر. فهذا قرين ذلك، هذه هاتان قرينتان. والثالثة من طلب غريب الحديث كذب، يعني الإنسان يريد أن يجمع الحديث ويستكثر من الطرق ويستكثر من غرائب الحديث فيضطر أن يكذب، لأنه عادة غريب الأساليب أو غريب الألفاظ كلاهما، لكن هم الظاهر في المتأخرين أو في أيام هؤلاء أيضا حتى في أيام يوسف، لكن في المتأخرين أكثر أصبحوا يطلبون غرائب الإسناد. وقد يكون الحديث بمعنى الكلام، يعني الإنسان يطلب غريب الكلام، يعني عام ليس الحديث الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يطلب، لأنه إذا تتبع غرائب الطرق أو غرائب الألفاظ فإنه إذا وجد لفظة معروفة أو وجد سند معروف، ولكن أيضا يحتمل سند آخر غريب أو لفظة غريبة، إذا جاب اللفظة المعروفة عند الناس ما يوجد جديد، كل ما في هذا اللفظ، لكن لو يجيب لفظة غريبة يرجح الغريبة ويكثر الغريبة فيكذب يدخل في الكذب فهو لا يصح. وحتى إن كان الحديث هو الكلام، حتى لو كان الكلام العرب، الإنسان إذا وجد كلمة غريبة أيضا يفرح بها وينكرها لأنها غريبة، لو وجد الكلام المعروف الذي يتناقله رواة اللغة لا يوجد شيء جديد، فيضطر أن يقول قال لغة بني فلان كذا ولغة بني فلان يقولون في هذا كذا وكذا وكذا، فيقع في الكذب طلبا لغرابة الحديث أو غرابة الألفاظ. هذه هي الثلاثة، كل منها لب للآخر نتيجتها واحدة وهي الخسارة، وحال هؤلاء شاهد على ذلك. وأما قول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقضى على الكلام، فإن هذا من روائع كلام السلف وقد معناه واضح. وهو أيضا نقله ابن عساكر في نفس الموضع تقريبا صفحة 335، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالبريد والنعال، فأن قائلا أو قائلا قال من إمام الشافعي رحمه الله ما رأيك في أهل الكلام بما تحكم فيهم، فقال حكمي فيهم هو كذا، هذا هو، يعني يزجرون ويرجعون ويعذرون ويمنعون من الخوض في هذه العلوم وهذه العقيدة يستحقونها بناء على إعراضهم عن الكتاب والسنة واشتغالهم بعلم الكلام، الذي يزعمون أنه لو الاشتغال به لما استطعنا أن ندافع عن العقيدة، هم هكذا يزعمون ويظنون، يقولون استغلنا به دفاعا عن العقيدة وذودا عنها لما كثرت الشبهات وكثرت الفتن. أما السلف الصالح فلم يكونوا يستغلون بذلك لقلة الشبه في أيامهم، فيقول كل من أعرض عن الكتاب والسنة هذه عقيدته، والرد على أهل الشبه في القديم والحديث في أي زمان ومكان إنما يكون بالكتاب والسنة أو بما دل عليه الكتاب والسنة. ويقول لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، نعم أهل الكلام يقولون أشياء ما يظن الإنسان أن المسلم يقولها، حتى وصل الأمر بهم إلى إنكاء جميع أسماء الله جميع صفات الله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل الأمر بالغلاة من الجهمية والقرامطة إلى أنهم يقولون لا نقول موجود ولا غير موجود، الإنكار مطلق هكذا. وهذا الكلام الذي يقوله فلاسفة اليونان أفلاطون، قال يقول الله تعالى كامل والكامل لا يفكر في الناقص، فلا إذا قلنا إن الله يعلم أحوال الناس ويطلع عليها أو يراقبها أو يخفيها هذا يكون فيه تنقيص لله. بعدين يقول الله فوق مستوى العقل، الله في نظره فوق مستوى العقل، بمعنى أنه لا يصفه العقل بأي وجه، لا يمكن أن يصفه بأي شيء، ولا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا غير حي، أبدا لا نصفه لأنه فوق مستوى العقل. هذا كلام اليونان، وهذا الذي أخذه بعض المسلمين. ففعلا لو تنظر إلى بعض ما يقولونه تجد أنه لا يقوله مسلم أبدا، وإنما يقوله الزنديق المجوسي أو اليوناني المشرك الوثني. ثم يقول ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، أن يبتلى بخمر أو ظلم أو فسق أو معاصي أو كذا ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بعلم الكلام، نعوذ بالله. فجعل الشرك بالله والاشتغال بالكلام هرمين وجعلهما منزلة واحدة، لأن الفتنة بهما هي أعظم أنواع الفتنة، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. فالشرك بالله المعروف عند الناس التوجه بالعبادة لغير الله هذا شرك في إيه؟ شرك في الطلب والإرادة والقصد، والاستغلال بعلم الكلام شرك في الأسماء والصفات، يعني شرك في المعرفة لمعرفة الله وفي إثباته، لأن التوحيد على نوعين كما تعلمون، إما أن نقول ثلاثة أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو نقول أنه على قسمين توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والطلب والقصد. فتوحيد الإرادة والطلب والقصد أن يدعو الإنسان غير الله أو يذبح له أو يخافه أو يرجوه هذا شرك معروف خاصة في زمنهم كان معروفا عند الناس لا يفعله أحد مما ينتفي من الإسلام ولكن وجد الاشتغال بعلم الكلام فجعله الإمام الشافعي رحمه الله جعل ذلك شركا في المعرفة والإثبات فهو قرين للشرك في الإرادة والطلب كلاهما شرك هذا يصرف العبادة لغير الله وهذا يصرف الناس عن معرفة الله وعلى المعرفة الحقيقية إلى الضلالات والبدع والآراء الباطلة ثم يقول رحمه الله وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العزائم فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها مثل ما قال بالنص أبو المعالي الجويني فلا مرة ما أعرف الصفحة الماضية قال وها أنا ذا أميت على عقيدة أمي أي وها أنا ذا أميت على عقيدة عزائز ليكابور البلد التي كان فيها يعني غاية ما في الأمر أن الواحد منهم عند الموت يقول أنا أموت على دين العزائز يعني لا أؤمن إلا بالبدهيات الواضحة الجميلة التي يؤمن بها العزائز التي لم يتلقين أي علم ولم يحتج ولم يفهمن ولم يتعلم وإنما الفطرة البسيطة جدا التي يعرفها العزائز فقط طيب الدقائق الغوامض التي ألفتم وقضيتم الأعمار فيها مجلدات ومؤلفات تلك يعلم أنها إلا أنها قد ظهر له فسادها وإما أنه غير متأكد من صحتها مع أنه كان في حياته يجزم بها ويوانا ويعادي فيها هل يقولون هذا هو الكتاب وهذا هو الفصل من لم يعتقد فليس على عقيدة الإسلام الصحيحة الرازي مثلا وهو شيخهم الكبير شيخهم المتأخرين من أهل الكلام وإمامهم الكبير لما كتب كتاب أساس التقديس لم يسلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذنا بالروايات التي في الصحيحين وغيرهما في الأسماء والصفات فإن هذا هو مذهب المشبهة والحسنية فقال البخاري ومسلم لا كان يعلمان الغيب هكذا يطعن بغير حجة بغير علم في الرجال أو في الحديث يقول ما كان يعلمان الغيب ولا يبعد أن الزنادقة قد أدخل في كتابيهما أحاديث ولم يعلم بها الزنادقة يعني حديث الصفات يجعلها من وضع الزنادقة ودخلوا في الصحيحين دون أن يدري المؤلفة ثم يدري البخاري ومسلم هم الذين يؤلف الكتاب وهو مرويان بالسند البخاري ومسلم ما يبدو الآن إجابة يعني ما هو كتاب يكتب واحد بالطريق كانت يعني تداولة متناقلة بالأسانيد حتى أن سيد الذهبي رحمه الله المتأخر العالمين يصير على النبلة أحيانا يترجم لرجل ويقول ومن طريقه روينا كتاب أبي داود أو كتاب البخاري أو كتاب مسلم يجيب لك من القرن الثامن حتى يصل إلى أولئك فالعلماء كانوا يأخذونها قراءة على السيف يأخذون البخاري أو مسلم أو غيره وروايات معروفة ومصححة ومدققة ثم يقول وكيف ناخذ روايات الصحابه واخذ يعدد ان ابا هريره قال كذا وخطاه فلان في كذا وان عائشه قالت استدركت على الصحابه كذا على ابن عمر كذا وعلى فلان كذا وياتي بعض الروايات التي حصل فيها نوع من الخلاف بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يستشهد بها على ماذا على ما لا يؤخذ قوله في هذه المسائل لان الضبط لم يكن دقيقا وهكذا كان الرجل يريد ان يقول نهجم السنة نهجم الأصل الثاني من أصول ديننا لكي نثبت علم الكلام لكي نثبت الاستنباط من العقل إذا نهجم الأصل السابق وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت آخر شيء تنكر لهذه كلها وقال ما قرأناه في الدرس الماضي أنه وجد هذه كلها لا تكفي عليما ولا تروي غليما وأن الطريقة في القرآن هي الطريقة الوحيدة الصحيحة التي تأتي بالحق والبيان فهم هذا حالهم عند الموت أساس التقديس نسيه وهو يقول التقدير معرفة الله على الحقيقة لا تكون إلا بمثل ما في هذا الكتاب، فيعتبرونه من أعظم كتبهم. طبعا في واحد رد عليه ولا لا؟ ها محمد شيخ الإسلام سمير كتابه نقض التأسيس، هذا يسمى بيان تنبيه الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الذي طبع يوزع طبع، وهذا المطبوع هو بعض الكتاب، لعله يخرج إن شاء الله كاملا، أو كتاب عظيم ونفيس جدا في الرد على كتاب أساس التقليد للرازي. وكتاب الرازي مطبوع أيضا، طبع قطعة قديمة فيه مطبوع. المقصود أن هذه الأشياء التي كانوا يقطعون بها ويوالون فيها ويعادون ويتهمون غيرهم ويخالفهم فيها بأنه على مذهب الحسينية أو اللابسة أو أصحاب الكذا وكذا، أخيرا يكتشفون ويقرون عند الموت بأنها كانت باطلا وخطأ ولم يتبينوا صحتها. يقول الشيخ رحمه الله: فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب، يعني إذا قدر الله تعالى وكتب لهم حسن الخاتمة قبل الموت وسلموا من الموت على هذه البدع، يكونون بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. كانوا في حياتهم ينافسون أهل العلم وينتقدون أهل العلم، بين ذلك الرازي ينتقد البخاري ومسلم، فهما من هما في المكانة والثقة والتصدق، لكن عند الموت يريدون أن يموتوا على دين العجائز، على دين أتباع أهل العلم، عجائز أو صبيان أو عرب، يكفيهم ذلك. وزي ما قلت لكم أن هذا حتى المعاصرين منهم المتعمقين في الكلام، أساتذة الكلام المتدرسين في أرقى الجامعات التي تدرس علم الكلام، يقولون نعم هذا هو دين العجائز، هو أصح الأديان، بس أهم شيء الإنسان يموت على دين العجائز، هذا على غاية. طب إذا كان دين العجائز كذا، فلماذا نتعلم علم الكلام؟ نبقى أميين أو نتعلم من جداتنا وانتهى الأمر؟ لماذا نتعلم؟ لماذا نجذب أعمالنا في هذه العلوم؟ وفي الأخير يقول هذه حصيلتها غير ثابتة، إننا ليس لنا نموت على دين العجائز، وهذا هو الكلام وهذا هو المنجي. ولكن المؤمنون الصادقون وعلماء السلف وأئمتهم هم على دين الراسخين في العلم، على عقيدة الراسخين في العلم، الذين يكتفون الشبهات، الذين يقيم الله تعالى بهم الحجة على الناس. وأتباع أهل السنة من عجائز أو غيرهم، أتباع هؤلاء العلماء هم أفضل من أولئك، فكيف بأولئك العلماء الأجلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في كل زمان فترة يقيمون للحجة، ينفون عن هذا الدين امتحان المغرضين وتأويل الجاهلين والمفترين. المقلدين يعني هم يسمون الصبيان من النساء والأعراب أو العجائز مقلدين. علماء الكلام يقولون الدين دينان، دين التقليد، وهذا ما عليه العوام، والعوام عندهم ليس فقط العجائز أو الصبيان، حتى العلماء المستغلين بالحديث هم عندهم عوام لأنهم لم يستغلوا بعلم الكلام، فيقولون هؤلاء المؤمنون على التقليد، يلدوا على الإسلام، يتعلموا القرآن والسنة، يعني دين المؤمنين بالبركة كذا، ما نقحوا الإيمان، ما قووا بالدلائل العقلية. والنوع الآخر إيمان علماء الكلام، هذا الذي يقولون فيه إنه إيمان راسخ ومبني على العلم وعلى البرهان والحجة والدليل. الواقع أن اعترافهم هم بالأخير بأن دين العجائز أفضل ينفي أن يكون ذلك من باب التقليد. المسألة ما هو تقليد؟ تعلمون جميعا أن هذا الدين هو الفطرة، هو فطرة الله، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله تعالى فطر النفوس على هذا الدين، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على الملة، وفي رواية على هذه الملة، كلها معناها واحد، أن كل مولود يولد على الإسلام، على الملة الصحيحة القويمة وهو الإسلام والتوحيد، معرفة الله تعالى بمعرفة مجملة لكنها صحيحة وسليمة. كل مولود، فالأطفال والأعراب والعجائز على دين الفطرة، هذا عندهم دين فطرة ولدوا عليه وليسوا مقلدين، بمعنى أن العجوز ما زال خلاص أنا بتبع الشيخ اللي يقول أنا أبوه أو الطفل، ما هي تقليد، فطرة مفطورة في نفسه. يعني هذا لو سألت العجوز أو الأعرابي أو الطفل أين الله، يقول لك في السماء. الطفل طبعا يميز يعني، من علمك هذا؟ يقول من علمك هذا؟ ما يتذكر، ما يتذكر ما حد علم أين الله ولا في السماء، ما أخذ ظل كذا، ولا هو مقلد بشيخ، ولا هو مقلد بواحد قال له ترى الله في السماء، قال له خلاص أمنا. إذا سأل واحد قال له في السماء، من قال لك؟ يقول له الشيخ فلان. أبدا، هذا شيء هو وجده، هو يعرفه زي ما أنه يعرف أن هذه السماء وهذه الأرض بدون ما تقول مين قال لك، شيء معروف عنده، هذه فطرة عرفها يجي أن يريد وعرف هذا الشيء وثبت لديه، حتى ما عاد يبحث عن دليله ولا يبحث عن مصدره العلمي. فكذلك هذا الدين أن الله تعالى واحد لا شريك له، هذه فطرة إنسانية. حتى أولاد اليهود والنصارى، أولاد النصارى يولدون على أن الله واحد، حتى هم، وإذا كبر علموه أنه ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هو لا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه على أي منه. المجتمع والبيئة هي التي تغير تلك الفطرة السليمة. إذا الأمر ما هو تقليد، لا تقليد، لا نسميه دين تقليد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يسمى تقليد إلا على سبيل التجول في أي أمر، في أي حكم من الأحكام، لا يسمى تقليد، هو اتباع، الله أمرنا أن نتبعه. لكن بأمر هذه، بأمر معرفة الله وتوحيد الله، هذه معرفة فطرية. الله تعالى من رحمته وحكمته لم يحصرنا أو يقيم الحجة علينا بالمعرفة الفطرية وحدها، وإن لكانت كافية. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا الميثاق الفطري الذي عندما أخذ الله تعالى الذريات أو الذرية من ظهور بني آدم، أخذ عليهم الفطرة على الشهادة والإقرار، أخذ لهم هذا الميثاق بالشهادة والإقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية. هذا موجود في النفوس، لكن لا يكفي لرحمة الله أنه لم يجعل ذلك مناق العقوبة، فيعاقبنا بناء على العهد الذي أخذه منا، أو يعاقبنا بناء على الفطرة التي فطرنا عليها. بل بعث الله تعالى الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا من فضله تعالى. فلا يعاقب أحدا إلا بناء على النذير، بناء على الرسول أو القرآن أو الحق الذي قد بلغ عن أي طريق من الطرق. فهذا من كمال عدل الله وحكمته، فهو علم منزل من عند الله يشهد ويصدق ويوضح ويفصل العلم الذي فطر عليه الإنسان وأودعه الله فيه منذ أن خلقه سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله: والدواء النافع لمثل هذا المرض، مرض السكت والريب وعدم معرفة الأدلة ووضوحها أمام اختلاف الآراء فيها، هو ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالليل فيقول: اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرافيل. انظروا كيف هذا الدعاء العظيم، فاطر السماوات والأرض، اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وهذا تعليم لنا. فنحن أحوج بلا شك وبلا ريب إلى أن ندعو بهذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هداه ربه إلى ما اختلف فيه من الحق، فنحن الذين نحتاج أن نكرر هذا الدعاء وأن ندعو به لنعرف ما اختلف وما اختلف فيه من هذه الأمور. على أن كثيرا مما يختلف فيه علماء الكلام هو بالنسبة لنا إذا أخذناه من كلام السلف الصالح ومنهجهم لا اختلاف فيه ولا شبهة ولا شك، لكن يوجد أمور دقيقة، قد يوجد من الأمور الدقيقة في بعض المسائل ما يغمض وما يدق، وهذا الذي نحن ندعو بمثل هذا الدعاء لنعرف الحق فيه إن شاء الله تعالى. وقد كان أساتذة العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدعون بهذا الدعاء وأمثاله إذا أثرت عليهم المسائل وتعقلت عليهم الأمور. والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يعلم الغيب، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فيمن علينا بذلك. كما يقول السارح رحمه الله يقول: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل، يعني ربوبية الله تعالى لجبريل لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية، القلب إذا لم يكن مهتديا فهو ميت، لأن القلوب كما تعلمون كم ثلاثة أنواع القلوب: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض. فهذه التي دل القرآن عليها وجاءت أيضا في الأحاديث، هذه الثلاثة أنواع القلوب، كيف يحيا القلب؟ يحيا بالهداية، يحيا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، يحيا بقراءة القرآن وبذكر الله وبالتفكر في آلاء الله وفي نعم الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى وشكره على آلائه، يحيا القلب بذلك. فالقلب إذا كان ميتا يحيا بالهداية. وهؤلاء الثلاثة، يعني مناسبة لطيفة في سؤال الله بهؤلاء الثلاثة، أنهم موكلون بأمور الحياة، جعلهم الله تعالى موكلين بأمور الحياة، فكأنك تدعو الله الذي جعل هؤلاء الثلاثة على وجوه الحياة وهو ربهم سبحانه وتعالى أن يحيي قلبك أيضا بالهداية. يقول: فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، الوحي، جبرائيل أمين الوحي، وبالوحي تحيا القلوب وتحيا الأمم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالله. وهذا النور هو القرآن العظيم، هو الذي أحيا الله تبارك وتعالى به القلوب الميتة، وفتح به الآذان الصم والأعين العمي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أعطاه من الوحي. وميكائيل موكل بالقطر، والقطر المطر كما تعلمون سببا لحياة الحيوان الأحياء في هذه الدنيا من نبات وحيوان وغير ذلك. وإسرافيل هذا موكل بالنخل بالطور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى الأجساد، وهو دين يحيي الله سبحانه وتعالى بالنفخة الثانية ينفخها فيقوم الخلائق، يقوم الناس لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ويحيون ويبعثون بواسطته. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي ربه ويدعوه ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام الثلاثة الذين بهم حياة القلوب والأحياء والأجساد بعد الموت، أنه سبحانه وتعالى يمن عليه بهذا الشيء، بمعرفة الحق المختلف فيه. فاطر السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض الذي أنشأهما وخلقهما ابتداء لم يشارك فيه أحد، وأوجدهما على غير مثال سابق لهما. عالم الغيب والشهادة، فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم الغيب والشهادة، ولا يخرج عن علمه أي أمر مختلف فيه بين الله. الناس يختلفون لقلة أفهامهم في العلم، لأن الناس يتفاوتون في الفهم، وحتى العالم الكبير قد يخفى عليه الأمور من العلم، لكن عالم الغيب والشهادة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
في مختلفة فيه من الحق. ثم قال: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العباد قد اختلفوا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم. اختلف أهل الكتاب من قبلنا، واختلفت هذه الأمة، والله تعالى هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وجعل لذلك أجلا مسمى، وإلا لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لكن جعل له أجلا مسمى ليبلو بعضهم لبعض. اهدني، هذا هو المطلوب من الدعاء، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. بذلك نكون قد أكملنا شرح الفقرة 41، ونقرأ الآن الفقرة 42.
Thank you. يقول الشيخ رحمه الله في الفقرة 42: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسد التنزيل. يتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. والظاهر أنه الرؤية. طبعا الأخرى في كثير محمد عين عندكم الربوبية. طيب، هو الإضافة إلى الرؤية، هذا هو الموضع الذي فيه الحديث. الإضافة إلى الربوبية هذا عام، بلا شك أن الرؤية مما يضاف إلى الربوبية. خير إن شاء الله. المهم نحن نشرح على ضوء ما هو مشروع هنا. الإيمان بالرؤية، بحث الرؤية، قد سبق شرحه. هو هنا الشيخ رحمه الله يخرج من موضوع الرؤية إلى موضوع التأويل، وهذا من أدق الموضوعات ومن أهمها التي ينبغي أن تفهم، موضوع التأويل. قد يعني نستطيع أن نبدأ فيها هذا الدرس أو الدرس القادم إن شاء الله إذا وصلنا إليه، بعد أن نأخذ هذا الشرح الذي قبله. موضوع التأويل في الجملة، لأنه إذا أولت أحاديث الرؤية وآيات الرؤية فما الذي لا يعول من الدين، لأنها في غاية الوضوح كما ترون. يستنبط الشيخ رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي من ذلك أنه لا تأويل في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى أبدا، ولهذا قد يكون وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية يعني أولى لأنه أعم، فلا يؤول أي معنى يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مطلقا. إذ كيف تؤول رؤية الله؟ فلا يصح الإيمان بالرؤية برؤية المؤمنين يعني ربهم في الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. قد سبق أن قلنا ما هي الفرق التي تخالف في الرؤية، التي تنكر رؤية الله. من يذكرها منكم؟ الجهمية، كل المعطلة يشمل الجهمية ومن والخوارج، نعم، والإمامية يعني الشيعة اللي في أول المبحث فقرة 38 صفحة 146 يقول: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. قلنا من الخوارج الموجودين اليوم، الخوارج الموجودين اليوم فرقة تسمى ايش؟ الخوارج الأباضية. الأباضية إلى اليوم هذا دينهم، يعتقدون أنه تعالى لا يرى في الآخرة، ويقولون من قال إن الله تعالى يرى في الآخرة فقد كفر. يعني على كلامهم يقول أهل السنة والجماعة يكونون كفارا، لأنهم يعتقدون أن الله يرى. فهم يقولون من قال انه يرى في الدنيا او في الاخره فقد كفر، هكذا بيطلق. وكذلك الإيمانية الذين هم يقال لهم الإيمانية او الاثنى عشريه، وهؤلاء يسمون اغلب الشيعه الذين يسمون جعفريه من ناحيه الفقه، وهم اغلب الشيعه المعروفون اليوم المعروفون قديما ايضا، اغلب الشيعه غالبيتهم هم الإيمانية ولهم فرق اخرى، لكن الإيمانية او الاثنى عشريه او الجعفريه هم غالبا اذا قيل الشيعه ينصرف اليهم. هم كذلك ينفون رؤيه الله تبارك وتعالى. والكلام هنا كما قال السيد رد على المعتزلة ومن اتبعهم من المؤولة الذين يقولون لأول رؤية الله وجوه لوئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة لأولها لأول قول الذي صلى الله عليه وسلم فترون ربكم كما ترون هذا في حديث صحيح قال القمر، وفي حديث الآخر أشار إلى الشمس أو قال كما ترون الشمس في حر الظهيرة. يريد أن يرد على من يؤول الرؤية فيقولون إن ترى أو أرى أو رأى رأى هذه علمية وليست بصرية، رأى قلبية أو علمية وليست بصرية. أو يقولون مثلا الأشعرية يقولون نثبت الرؤية لكن يتأولونها يؤولونها، يقولون إنه يرى من غير جهة ولا مقابلة، ينكرون العلو وينكرون الرؤية في جهة يعني بحيث يكون المخلوق مثلا في جهة والله تعالى عالم عليه فلا يتصورون، يعني يقول لك هذه ثمن عقولنا لا تدركه. طب هل نحن ندرك الجنة؟ هل نعرف نعيم الجنة أصلا حتى نتكلم عن رؤية الله في الجنة؟ هذا شيء لا يدرك. لكن كيف ننفي مثلا من غير جهة من غير مقابلة بحيث يكون الله سبحانه وتعالى يطل عليهم الأعلى سبحانه وتعالى فيرون ذلك؟ لا، ما يثبتون الجهة ولا العلو، فيثبتون رؤية هي أشبه ما تكون للشيء المحال، أشبه ما تكون لأن دم زي ما قلنا قال لهم المعتزلة قالوا من أثبت الرؤية من أثبت الرؤية ونفى الجهة فقد أضحك الناس على عقله. المعتزلة قالوا للأشعرية قالوا تثبتوا أنه يرى وتقول يرى في غير جهة، فقالوا هكذا. صدق أن أوضحنا أن الشيخ رحمه الله قال إن من أثبت الرؤية ونفى الجهة أقرب في العقل، هذا قلنا أنه من جهة ما أقرب العقل ممن أنكر الرؤية وأنكر العلو. نعم، لهذا قال هنا قال إن العقل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه ولا يمكن رؤيته لحكم باستحالة ذلك، يعني هذا حتى من الناحية العقلية. المقصود أن أولوها وغيروها حرفوا معناها بالأوهام وأولوها بالتأويلات الباطلة. الشيخ يقول الشارح رحمه الله يقول يثير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم يعني من الفرق التي ذكرنا في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما يقول الحديث أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة كلاهما يصح، كما ترون ربكم كما ترون، يقول ليس بترون التي تتأول يسمى مصدر منتدب أو مصدر مؤول مما يتركب مما، والفعل مصدر مثلا يقول الله تبارك وتعالى وأن تقوموا خير لكم، وأن تقوموا يتركب من أن والفعل مصدر وهو قيامكم، يعني قيامكم خير لكم. كما ترون المصدر هنا كرؤيتكم، ترون ربكم كرؤيتكم القمر، هذا كما ترون القمر أي كرؤيتكم القمر، فيتركب مما مصدرية أو موصولية موصولة بمصدر مع الفعل، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، يعني ترونه رؤية كرؤية القمر. لاحظتم هل في هذا تشبيه لله تعالى بالقمر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس يعلمهم بربه. هم قالوا هذا الحديث يهم التشبيه، لا بد أن يؤوله، لا في إيهان تشبيه ولا في. يقول ترون ربكم كما ترون، ترون كما ترون. فالتشبيه بإسم الرؤية، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، ولكن هم الله تعالى أعمى أبصارهم عن هذه الحقائق التي تتضح لمن يفهم لغة العرب وأسلوبها، ولجأوا إلى التأويل الباطل. إذن يقول التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بيان بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى لما أشار إلى أثار القمر قيل يمكن أن يقال أول أو في احتمال يثير إلى هذا المخلوق العظيم الواضح في ليلة البدر، ويقول كما ترونه ترون ربكم كما ترون هذا، لا تضارونه أو لا تضامونه في رؤيته. في الحديث الآخر الذي هنا يقول إيه؟ كما ترون الشمس في حر الظهيرة ليس أو في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا لا يمكن، هذا من أوضح البيان الذي لا يمكن أن يتطرق إليه أي احتمال أبدا. فإذا أولنا مثل هذا فما الذي لا يؤول؟ فيقول فإذا خلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النص؟ ما هو النص الذي يمكن أن نقول إنه صريح قطعي لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أي احتمال آخر؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون؟ يقول هذه الرؤية رأى علمية رأى قلبية، هل يحتمل أن يقول إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ هذا يقوله يعني إنسان عربي يجيب اللغة العربية فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفصح العرب، لا يمكن. يقول ويستشهد بهذا الذي يفعل هذا القول، استشهد له بقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال الخلق. يقول هذا ترون ربكم كما ترون القمر، لا يرى بالعين لا يرى بالبصر، الله سبحانه وتعالى ليست رؤية حقيقية وإنما هي بالقلب، مثل ما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، هو ما يعني ما رأى الفيل، ما رأى كيف إلا بقلبه ألم ترى، المرجو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، يعني بقلبك ألم تعلم بذلك؟ هذا يقول هذا علم وليس رؤية حقيقية. هذا من أبطل الباطل في مثل هذه النصوص الواضحة. فإن رأى نعم رأى تأتي بعدة ثلاثة المعاني، رأى تأتي بصرية وتأتي قلبية وتأتي للرؤية، رأى بمعنى أيضا في المنام، هذه تأتي رأى تأتي هذه الثلاثة الاحتمالات. إذا قلنا مثلا كما في البيت الشعر المذكور يقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثر من ذنوبه، مثلا رأيت الله أكبر كل شيء، هذه بلا شك أنها رؤية رأى علمية أو قلبية. إذا قلت مثلا زرت فلان فرأيته عالما أو رأيته ذا فضل وعلم وحكمة، بمعنى إيه؟ علمته، ليس المقصود يرد الرؤية البصرية. فهذه معناها واضح، رأى التي تكون قلبية معناها واضح في لغة العرب لا يلتبس، وهي التي تنقذ مفعولين، هي تنقذ مفعولين كما في هذا البيت، رأيت الله لفظ الجلالة مفعول أول، أكبر مفعول ثاني، رأيت زيدا عالما يعني علمته عالما أو وجدته عالما، فزيدا مفعول أول وعالما مفعول ثاني وهكذا. رأى البصرية ألف مفعولا واحدا، تقول رأيت زيدا، إيش معنى رأيت زيدا؟ يعني ست زيدا، رأيت زيدا فاضلا أو عالما معناته علمية أو قلبية. الرأى التي المنامية أو رأى الحلم هي التي تأتي طبعا قرينة واضحة في السياق أنه حلم، يعني لو قلت أنا رأيت زيدا تفهم من اللي يحلم بالمنام وشفته ما تفهم. ما قلت لك انت رأيت زيدا، لكن قلت لك رأيته في المنام أيوة تفهم. فمثلا لما يعني في القرآن قال إبراهيم عليه السلام لابن إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. مثلا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له أبوه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ومعنى هذا أن يوسف قال له أنا رأيت ذلك في المنام، فقال لا تقصص رؤياك. في الأخير قال ذلك على تأويل رؤيا، هذا تأويل رؤياي، تأويل الرؤيا. يعلمه الله تعالى تأويل الأحلام كما تعلمون لما جاء الملك وبعد أن قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالمقصود أن رأى هذه بثلاثة المعاني لا تستدر. فإذا واحد وقال كلام واحترنا ما نبني وقفض رأى القلبية ولا رأى البصرية ولا رأى المنامية، يكون هذا من إيه؟ من ضعف تعبيره، من عجزه، من عيه، وليس هذا من فصاحته وبلاغته. أو يكون هو متعمد جل لغز يغز يشوف يعرف هو تافه هنا ولا رعاه هنا ولا كذا. يعني هذه الاحتمالات التي لا ترد في أي حال من الأحوال في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن لا يخلو يعني لا يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. لا بد من قرينة تبين تفرز هذا المعنى من المعاني الأخرى، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني الثلاثة هذه يعني لكان مزمنا للغزل لا مبينا موضحا. أما كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله ورسوله تنظر الحديث يقول وأي بيان وقرية فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا في المنام، هذا بالقلب لا يمكن، لأن قرينة واضحة جدا. ومن أول ذلك فإنه هو يحكم على عقله بالضعف والفساد. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ نسأل الله العافية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عميت القلوب فإنها تعمى عن الأدلة الواضحة الجلية، ولا حيلة في من عمي قلبه. إيش الحيلة فيه؟ إذا عمي قلبه عن أمثال هذه النصوص ما الحيلة؟ كيف نبصره؟ هل نهدي؟ نحن نستطيع أن نهدي من أضل الله؟ من يهدي من أضل الله؟ لا أحد. هؤلاء علينا أن نقيم عليهم الحجة، وأما هدايتهم وبصيرة قلوبهم فهي على الله سبحانه وتعالى متى ما أراد ومتى ما تأمن بها عليهم، وإلا تركهم في ضلالهم يعمهون. يقول فإن قالوا ألجأنا قرينة، إيش القرينة؟ قالوا هنا قرينة عقلية، مضطرين لأول كلام الله وكلام رسوله. ليش؟ قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل لأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إنسانها. يقول فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء. ومن بجلكم أن العقل يحكم في هذه الأمور؟ الله يقول أضطرنا للتأويل لأن العقل يقول بذلك يحكم بذلك. من قال لك أن العقل مرجع؟ أولا من الذي جعل العقل مرجع لأمثال هذه الأمور حتى لو ما جاء فيها نص؟ من قال أن العقل يقرر فيها ويقطع؟ فكيف إذا جاء النص ويأتي العقل ويلغي دلالته الواضحة؟ ده لا يمكن. ثم أنتم تقولون العقلاء على العقل، طيب أي عقل؟ أعقل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ولم يوجد أعقل منهم ولا أزكى منهم. سمعوا هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم فكانوا يتقون لرؤية الله سبحانه وتعالى وآمنوا برؤيته. حتى قال عبد الله بن مسعود وهذا مما له حكم المرفوع، قال إن منازل الناس من رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة فمنزلتهم منه في الحضور إلى صلاة الجمعة. نعم، فمن يذكر إلى صلاة الجمعة في الصف الأول فإنه يكون يوم القيامة رؤيته لله تبارك وتعالى في مقدمة من يرى الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا المعنى وكانوا يحسون، هذا الذي روى عن ابن مسعود أيضا روى عن غيره، كانوا يحسون التابعين تلاميذهم على المبادرة والتفكير إلى صلاة الجمعة مرغبين إياهم بهذا الأمر، لأنكم ترون ربكم بمقدار ما تذكرون وتسبقون إلى صلاة الجمعة، فيكون الناس صفوفا في رؤية الله تعالى وأقربهم وأدناهم منه منزلة أقربهم من الإمام في يوم الجمعة. فكان هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وربوا عليه من بعدهم. فتقول العقل يمنع عقل من أفلاطون إن أرسطو إن الزهم إن الأفلاك إن أعمى الله بصائرهم من أهل الشرك والوثنية والمجوسية. لا، العقل الحقيقي والفهم الحقيقي والعقلاء الحقيقيون لا ينفون ذلك، بل يقول ليس في العقل ما يفيدها، بل لو عرض على العقل، لو نظرنا نظرة عقلية مجردة، لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه، موجود وقائم بنفسه وهو تعالى أعظم الموجودات ولا يمكن رؤيته، لقال العقل إن هذا مقال. ما الذي جعل رؤيته مستحيلة وهو موجود قائم بنفسه؟ لماذا؟ العقل السليم النقي لا يقوم بذلك ولا يحكم به، بل يستغرب ويتعجب كيف يكون الموجود وهو أعظم الموجودات وأكثر هذه الموجودات بما لا يبان سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا في حقيقة الوجود. الموجودات الأخرى ما هي إلا آثار للموجودات أوجدها سبحانه وتعالى، فكيف هو لا يرى؟ هذا الشيء لا يمكن، لا يقبل العقل. يقول لمن اعتبرها منهم بوهم، أي يقول أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها. أول شيء يجيه تشبيه، يقول إذا يرى الله تعالى على صفة كذا يأتيه الشيطان بوهم بتشبيه معين. ثم بعد هذا التوهم يقول إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مثبت، ينقسم نوعين. نوع منهم يثبت هذا الوهم الذي ألقاه الشيطان في ذهنه ويقول هكذا يقول، هذا هو المشبه الذي يشبه الله تعالى بخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا إنما شبه الرؤية بالرؤية، أما المرئي سبحانه وتعالى فليس مثل القمر ولا مثل أي مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبعضهم وقف عند هذه التي هي نوع من التشبيه وقف عندها، هذا مشبه. والبعض الآخر قال ما دام ما في إلا هذا الشكل فأنا أنفي الرؤية كلية. طيب يا أخي أنت الشكل هذا اللي ألقاه الشيطان في ذهنك، لا قال ننفي الرؤية بالمرة لأنه هو ما تصورها إلا بهذا الشكل، فقال ننفرها نهائيا عشان ريح نفسنا من هذا الوهم لهذا التشبيه. هو اللي توهم الشيء وهو اللي نفى الشيء أصل الشيء حقيقة ودليله. فيقول إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مصدق، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معقل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، أدفع هذا الوهم عن عقلك وترى بعد ذلك أنك تؤمن بأنه تعالى ليس كمثله شيء وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى يرى، فالحمد لله لا تناقض، بل هذا هو الذي يؤمن به العقل والفطرة. يقول ولا يعلم بنفسه الحق والباطل، ينفي الدليل وينفي الوهم وينفيهما ردا على من أثبت الباطل. هذاك أثبت الباطل وهذا جه نفى الحق ونفى معه الباطل، لا، الصحيح الواجب هو إيه؟ رد الباطل وهو التوهم والتكذيب، وإثبات الحق وهو الإثبات، إثبات الصفة أو المعنى المضاف للربوبية. وإلى هذا المعنى، إلى معنى إثبات الحق ورد الباطل، أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله فمن لم يتوقف النفي والتثبيت ذل ولم يسب التنزيه. عنده هذه القاعدة، من لم يتوقف النفي والتثبيت ذل ولم يسب التنزيه، كل منهما يدعي التنزيه، لكن هذا ينزه عن طريق النفي، وهذا يثبته ويقول أنا أثبت ذلك، وهذا ليس فيه تثبيت وإنما هو تنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، بنفي الرؤية. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ التنزيه لا يكون بنفي صفة الكمال، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، كما قلنا أن نفي رؤيته تشبيه له بالمعدوم بالمعدومات، إذ المعدوم لا يرى. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي يعني لا نفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم. فنحن نثبت الرؤية وننفي أن يكون أحدا أن يكون أحد يرى ربه سبحانه وتعالى رؤية إدراك كما في العلم، لا يحيطون به علما ولا يحيطون به تعالى رؤية. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم. كيف التثبيت؟ نفي العلم بالله ليس بكمال، نفي رؤية الله ليس نفي إثبات الصفة ليس بكمال. الكمال في إثبات العلم كما أن الكلام في إثبات الكمال أيضا في إثبات الرؤية، لكن ننفي الإحاطة به رؤية كما ننفي الإحاطة به علما. فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. إلى هنا نكون انتهينا من موضوع يعني ما قبل التأويل. فمن قوله وتأولها بسهم هذا نحكم، استمر معنا إلى أصحاب طويلة. هذه في معنى في التأويل وفي حقيقته وفي معنى. وأنا أرى أنه يحصل بنا أننا يعني نؤجل ذلك على أن نلبي الإخوان، إلى أن فيه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانها واسمها الإسلام بالمتشابه والتأويل، مطبوعة مستقلة وموجودة أيضا في ضمن الجزء 13 من الفتاوى، في مجموع الفتاوى في الجزء 13. هذه جدير بنا إن لم يكن واجبا أن نقرأها جميعا، أن نقرأ نشتريها أو نقرأها في مجموع الفتاوى، لأن هذا الموضوع قد سبق معنا في الجملة. لكن الموضوع التأويل أوسع من ذلك الذي هنا، أوسع مما قد سبق معنا، يحتاج أن نراجع هذه الرسالة ونستفيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأنا ما أدري أشوف يعني عيونكم عليها نوع من الكلام والتعب، يمكن أنه لو توقفنا هنا قد يكون أفضل، يعني حتى نبدأ إن شاء الله في الموضوع من أوله وتكون قد قرأتم ذلك، قد قرأتم هذه الرسالة. لأننا قد ذكرنا أنواع التأويل، يعني ما ذكرناها في السابق من التأويل لو راجعتموه أو سمعتموه هو يكفي يعني بشرح هذا إن شاء الله. ثم التأويل على ثلاثة أنواع، استوى نعم هي الحقيقة، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها، يعني هذا في القرآن والسنة وكلام السلف، إذهاب دليل على هذا الشيء، هذا محمد دليل على التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وما يعلم التأويل إلا الله، هي الإتقان الذي هنا، لكن على معنى من المعاني صح. يوم يأتي تأويله نعم يقول الذين هذا مثل ذلك، يعني حقيقة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومن ذلك تأويل الرؤية، يعني الحقيقة التي تؤول إليها الرؤية، تحقيق الشيء أيضا. كيف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول إن المؤمنين كان يتأول القرآن، يعني يحقق لأن الله تعالى أمره قال إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حقق هذه الآية هو تأول القرآن يعني يحققوها حققوها. هذا معنى المعاني التأويل. المعنى الثاني المعاني التأويل اسمه في كلام السلف التفسير. مثل ايه؟ على المعنى الآخر من آية تأويله يعني مثل ما يقول علماء السلف تأويل هذه الآية لذلك يقول التأويل تأويل هذه الآية تأويل كذا في تفسير مثل ابن جرير الطبري كثير جدا تأويلها يعني ايه تفسيرها معناها. وهذين المعنيين في هذه الآية التي هي آية آل عمران إن شاء الله التي سوف ناخذها شرحها. والمعنى الثالث أو المعنى البدعي سواء كان ثالثا أو رابعا هو ايه ايوه الى معنى اخر طرف اللفظ عن ظاهره او عن معناه الراجح الى المعنى المرجوح او الى غير ظاهره لقرينه. هذا هو المعنى الذي يقوله المتاخرون. وقلنا برضو ان التاويل درجات. الفرق في التاويل ايش درجات. فرقه اولت الحلال يا الحرام يا الأسماء والصفات هذه فرقة ايه؟ ها؟ الباطنية. الباطنية أول الحلال والحرام مثل التأويلات الحلال الحرام الصيام يأولوه بيت الباطنية الصيام إمساك الأسرار الصلوات الخمس إيشية فاطمة وحسن وحسين وعلي إلى آخر. هذا أول الآيات يعني الأحكام وأول الأسماء والصفات. ومنهم من قصر التأويل على الأسماء والصفات مثل النفات والصفات يعني إن شاء الله عندكم بقايا لكن أنا شفت أن طول الوقت يعني ما أدري لأننا نبدأ من 5 إلى 6:30 يعني في ساعة فإن شاء الله نؤجل موضوع التأويل حتى نقرأ وحتى إن شاء الله يكون لدينا يعني استعداد لسماعه. نعم الإكليل الإكليل في المتشابه والتأويل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نجيب على الأسئلة إذا كان في أسئلة غير هذا إن شاء الله وإلا نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم